بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الماضي بعض المسائل المتعلقة بزكاة الفطر، هل تجزئ من القيمة؟ ها؟ لا تجزئ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصنافا متعددة، وكانت القيمة موجودة في ذلك الزمان، وكانت مجزئة ذكر أيضا مما عللوا به أنها طعم للمساكين، أي طعام أيضا أن إخراجها نقودا وقيمة يؤدي إلى خفاء هذه الشعيرة، أيضا من أقوى ما علل به أن القيمة ليست معتبرة إذا اعتبر فيها أصناف متعددة مختلفة ماذا؟ القيمة. ما هو القدر الذي يجب إخراجه؟ صاع من كل شيء إلا البر، ذي نصف صاع. كم صاع؟ أربع أمداد. نعم. كم هو بالوزن الآن الحالي؟ نحو كيلوين ونصف. هل يجوز أن ينقص من الصاع؟ لا يجوز بالاتفاق. وهل يزيد عليه؟ ها؟ نعم. يعني إذا كان يزيد وما زال يقول هو صدقة، فهذا أكثر العلماء أنه لا كراهة فيه. وأما إن كان يقول هذا لا يكفي أو هو ناقص أنا أزيد حتى أتممه، فهذا لا شك في أنه مكروه. بقي هنا تنبيه في مسألة القدر الذي يجب إخراجه، أنه يجب صاع في كل الأصناف. قلنا وهو اختاره ابن المنذر. لا، ابن المنذر يقول إنه لم يصح خبر، ولكنه يختار القول الثاني، يختار أن البر فيه نصف صاع. كلام ابن المنذر نقله الحافظ في الفتح بتمامه. قال لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير. قال وهم الأئمة أي الصحابة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، إلى آخر كلام. قال الحافظ وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية، أي أن نصف صاع من البر يجزئ. طيب نقرأ كلام الشوكاني ثم نرجع.
أني محسن دفتر أسود فوميث ورقة مثل أنت.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله وأما كون إخراجها قبل الصلاة فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأخرج أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أول الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة. الحديث وسنده حسن، أخرجه المذكورون أبو داود بن ماجه الدارقطني والحاكم وغيرهم من طرق عن مروان بن محمد الدمشقي. قال: حدثنا أبو يزيد القولاني عن سيار ابن عبد الرحمن الصدبي عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا إسناد حسن. أبو يزيد الخولاني وسيار بن عبد الرحمن صدوقان، وبقية رجاله ثقة. أبو يزيد الخولاني ترجم له بكنية ترجم له الحافظ وغيره، وقع في مستدرك الحاكم تسميته يزيد بن مسلم عن يزيد بن مسلم الخولاني، ونبه الحافظ رحمه الله أن هذا وهم الذي وقع من صدرك الحاكم التسمية. قال: وأما كون من لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، فلأنه إذا خرج في نسخة إذا أخرج قوت يومه أو بعضه كان مصرفا لا صارفا. عندكم فلا أخرج إذا أخرج قوت يومه أو بعضه صار لا يملك شيئا إلا ما يكفي فيكون مصرفا لا صرفا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في هذا اليوم. أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر سنده ضعيف. أخرجه البيهقي والدارقطني من طريق أبي معشر نجيب بن عبد الرحمن السندي عن نافع عن ابن عمر، وأبو معشر ضعيف. جاء أيضا هذا الحديث أغنوهم في هذا اليوم جاء عن عائشة وابن عمر وأبي سعيد من الثلاثة، جاء عن عائشة وابن عمر وأبي سعيد في إسناد واحد. أخرج ابن شعب بالطبقات ومن طريق محمد بن عمر الواقدي متهم بالكذب على سعة علمه. قال: فإذا ملك زيادة على قوت يومه أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرها. سيأتي إن شاء الله أن هل يجب إن لم يبلغ الزائد صاعا، ويؤيده أن يؤيد أنه يجب على من ملك زيادة على قوت يوم وليلة ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يغديه ويعشيه، كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سهل ابن الحنظلية مرفوعا، حديث طويل سنده صحيح عند أحمد وأبي داود من طريقين عن ربيعة بن يزيد، عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي قال حدثنا سهل بن الحنظلية، فذكر الحديث مطولا وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم، ومن سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قال: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه، كذا في رواية أحمد، ما يغديه أو يعشيه. ووقع في رواية ابن حبان: ما يغديه ويعشيه، وهي أيضا عند ابن داود رواية أخرى: أن يكون له شبع يوم وليلة، وهو متقارب وسنده صحيح. قال: ولأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا في وجوب زكاة الفطر، وقد أخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن ثعلبة ابن صعيش، قدم عنه الإشارة إليه في مدان من قمح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس، أو صاع بر أو قمح بين اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير. أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. الحديث كما تقدم فيه خلاف كثير، حكم عليه جماعة من العلماء بالاضطراد، قال ابن عبد البر في التمهيد: وهو حديث مضطرب لا يثبت. وهكذا قال ابن عبد الهادي في التنقيح: هو حديث مضطرب الإسناد والمتن، وقد رجح الأئمة إرساله، رجح إرساله الإمام أحمد كما في المغني ابن قدامة، وكذلك رجح إرساله الدارقطني في العلل المسألة 95 و100 و1000. قال: وقد وقع الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب زكاة الفطر، أي من هو الذي يجب عليه، فقيل ملك النصاب، وقيل قوت عشر، يعني 10 أيام وليالي، وقال مالك والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحاق والمؤيد بالله بأحد قوليه: إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يومه وليلته. قال: وأما كون مصرفها مصرف الزكاة فلكونه صلى الله عليه وسلم سماها زكاة، كقوله: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وقول ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، وقد تقدم، ولكنه ينبغي تقديم الفقراء للأمر بإغنائهم في ذلك اليوم، فمن زاد صرف في سائر الأصناف. طيب نأخذ عن بعض المسائل التي تتعلق بكلام الشوكان. أشار بالمسألة وأن ما كون إخراجها قبل الصلاة إلى وقت الإخراج، وقت إخراج زكاة الفطر. أما وقت الإخراج فالأحاديث الصريحة في أن أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر قبل صلاة العيد، يوم العيد قبل صلاة العيد، أي بعد صلاة الفجر. قال ابن عمر أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عباس فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. والمراد بالصلاة صلاة العيد، فأفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر أنها تخرج قبل صلاة العيد، يوم العيد قبل الصلاة. بقي اختلفوا متى تجد، أي متى يتعلق وجوبها بذمة الشخص. في قولان للعلماء، القول الأول أنها تجد بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وكانت ليلة العيد فهنا تجد زكاة الفطر. وهذا مذهب الثوري وأحمد وإسحاق، وهو قول الشافعي الجديد، وهو الصحيح عند أصحابه، وهو رواية عن الإمام مالك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها زكاة الفطر، أو سميت في الأحاديث بزكاة الفطر، فهي منسوبة إلى الفطر. معناه أنه متى أفطر الناس أي انتهوا من صيام رمضان فإن الزكاة تجب. وأيضا قال حديث ابن عباس فيه طهرة للصائم من اللغو والرفث، معناه أنه إن فرغ من صيامه وجب هذا الأمر الذي هو طهرة لصيامه وإصلاح لما قد يكون فيه خدش في الصيام. قالوا وهذا يكون إذا انتهى من صيام رمضان، وهو بغروب شمس آخر يوم من رمضان انتهى من صيام. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين. قول ثاني أنها تجد بطلوع فجر يوم العيد، قالوا تجد بطلوع فجر يوم العيد، وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وهما محمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي. وعمل بالليل وأبي ثور والظاهرية، وهو قول الشافعي القديم ورواية عن الإمام مالك. استدلوا بحديث ابن عمر أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، استدلوا أيضا بحديث أبي سعيد في رواية البخاري كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام يوم الفطر. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى يوم العيد قبل خروج إلى الصلاة. أبو سعيد يقول كنا نؤديها يوم الفطر. الأقرب هو القول الأول، لأنه بغروب شمس آخر يوم من رمضان معناه انتهى رمضان وجاء الفطر. بقي حديث ابن عمر وابي سعيد، هل فيهما معارضة لهذا القول؟ لا، في أن الصحابة كانوا يخرجونها متى؟ في يوم العيد قبل الصلاة، فلا مانع أن تكون وجبت في غروب شمس آخر يوم رمضان، وهذا أفضل أوقات إخراجها. فنقول كما قلنا قبل أفضل أوقات إخراجها قبل صلاة العيد، لهذه الأحاديث أنهم كانوا يؤدونها يوم العيد قبل الصلاة. وأما وجوبها فإنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. هل يترتب على هذا الخلاف فائدة؟ نعم، لو أن إنسانا ولد له ولد في نصف الليل ليلة العيد في نصف الليل، هل تجب عليه زكاة الفطر هذا المولود أو لا؟ ها؟ على القول الأول ماذا؟ لا تجد، لأنه حين جاء وقت الوجوب وهو غروب الشمس كان غير موجود. وعلى القول الثاني أنها تجب لأنه لم يطلع الفجر إلا وقد صار ماذا؟ موجودا. مثال لو أسلم إنسان كذلك في منتصف الليل، مثال لو تزوج رجل عقد له أو زفت إليه زوجته في ذلك الوقت، فعلى القول الأول لا تلزمه فطرتها، وعلى القول الثاني تجب عليه فطرته. فعلى هذا فالأقرب أن الفطرة تجد بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن أسلم بعد ذلك أو ولد له ولد بعد ذلك أي بعد غروب الشمس فلا تجد، لأنه حين وقت الوجوب لم يكن موجودا. وأما الإخراج فلا شك كما تقدم أن الأفضل الذي هو فعل الصحابة أن إخراجها يكون يوم العيد قبل صلاة العيد. بقي هنا إذا أخرها عن صلاة العيد، في قولان للعلماء أيضا، القول الأول أنها لا تجزئ ويأثم إذا أخرها عن صلاة العيد عمدا لغير عذر، إذا أخرها عن صلاة العيد عمدا لغير عذر فلا تجزئه ويأثم، وهذا مذهب الظاهرية. وقال لي الحسن ابن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة. استدل بحديث ابن عمر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال والأمر يفيد الوجوب، فمع أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. واستدل أيضا بحديث ابن عباس الذي ذكره الشوكاني، فمن أدى قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدى بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قالوا فمعناه أنها لا تجزره عن زكاة الفطر، وإنما هي صدقة من سائر الصدقات، وهذا يدل على الوجوب. اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين. هناك قول ثاني وقالوا إذا أخرها عن صلاة العيد وأخرجها بعد صلاة العيد في يوم العيد، إذا أخرها عن صلاة العيد وأخرجها بعد صلاة العيد ولكن في نفس يوم العيد قبل أن تغرب شمس يوم العيد، قالوا كيف يجزئ ذلك ولا يأثم، بل تكون أداء قالوا مع أن الأفضل أن يؤديها قبل الصلاة، قالوا الأفضل أن يؤديها قبل الصلاة، لكن إن أدها بعد الصلاة تجزئه ولا إثم عليه. وهذا القول قول الجمهور، فإما الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بحديث ابن عمر أغنوهم في هذا اليوم، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، وهذا الحديث كما تقدم ضعيف، فعلى هذا الصحيح هو القول الأول، وأن من أخرها عن صلاة العيد لا تجزئه ويكون آثما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، وأخبر أنها إنما تكون زكاة مقبولة إذا أخرجت قبل الصلاة، وأما إذا أخرجت بعدها فهي من سائر الصدقات. بقي تأخيرها عن يوم العيد، يؤخرها إلى بعد يوم العيد، جمهور العلماء على تحريم ذلك، أنه لا يجوز أن يؤخرها عن يوم العيد، بل نقل الإجماع على ذلك. والصحيح وجود خلاف، فقد نقل عن ابن سيرين وكذلك النخعي، وكذا جاء عن أحمد في رواية أنه لا بأس بتأخيرها عن يوم العيد. ولا شك أن الصحيح هو القول الأول، وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فكيف يجوز تأخيرها عن نفس يوم العيد إلى اليوم الثاني أو الثالث؟ بقي لو أن إنسانا أخرها عمدا لغير عذر، هل تسقط عنه؟ قال جمهور العلماء لا تسقط عنه بل يجب عليه أن يخرجها لأنها قد وجبت في ذمته وهي حق للفقراء والمساكين لأهلها هي حق لأهلها فيجب عليه أن يؤديها ويكون بذلك قد تخلص من حقهم إذا أداها لهم سقط حقهم بقي حق الله تعالى ومخالفة الشرع بتأخيرها فهذا لا يذهب عنه إلا بتوبة فإذا أخرها عن صلاة العيد سواء في نفس يوم العيد أو بعد يوم العيد فإنها لا تسقط عنه بل يجب عليه أن يؤديها ويدل عليه رواية يدل على حديث ابن عباس ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ففي إشارة إلى أنه لا بد أن يؤديها وأنها تكون من سائر الصدقات لكن هي حق للفقراء قد ثبت في ذمته فيجب أن يؤديها قال بعضهم نقل عن داود أنه قال تسقط عنه وليس بقوي هذا القول بل قول الجمهور والصحيح وأنها لا تسقط عنه بل تبقى في ذمته ويجب عليه أن يؤديها بقي إذا كان التأخير بسبب عذر كأن لا يتمكن من إخراجها أو يوكل إنسانا ولا يخرجها في الشرح الممتع صفحة 74 و100 من المجلد السادس قال رحمه الله قال مسألة إذا أخرها لعذر بمعنى لو أن الإنسان وكل إنسانا في إخراج الزكاة عنه كأن يكون مسافرا مثلا فلما رجع من السفر تبين أن وكيله لم يفعل أي لم يخرج الزكاة قال فهذا يقضيها غير آثم ولو بعد فوات أيام العيد يقول يخرجها ولا يأثم قال قياسا وذلك قياسا على الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قال وكذلك أيضا لو جاء خبر العيد بغتة ولم يتمكن من إيصالها إلى الفقير إلا بعد صلاة العيد فإنه معذور ويقضيها ولا يكون آثما لأن الناس لا يعلمون أعلموا بعد صلاة الفجر أو مع صلاة الفجر اليوم عيد مباشرة الرجل أخذ نفسه إلى المصلى لم ينتبه فهذا أيضا معذور إذا أخرجها بعد صلاة العيد معذور وخشي عليه لكن لا بد أن يفعلها بعد زوال العذر مباشرة ولا يؤخرها فإن أخرها بعد زوال العذر فهنا يأثم إنسان وصل من سفر وتبين أن وكيله لم يخرجها فلا يجوز أن يؤخر ذلك بل يجب أن يخرجها أو من جاء العيد بغتة مباشرة إذا تمكن أخرجها بقي لنا بعض المسائل تتعلق بوقت إخراجها سيأتي جدا. يقول من هو المؤيد بالله الذين قال عنه الشوكاني؟ من علماء الزيدية. أخي يقول الذي يقدمها قبل آخر يوم من رمضان، تأتي إن شاء الله المسألة غدا.